دالي وراعيته أمريكا.
نقلت وسائل إعلام بأن انفجاراً وقع في حقل سرسنج النفطي بمحافظة دهوك في منطقة كردستان شمالي العراق، مما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج بشكل فوري دون أن تسجل أي إصابات بشرية، ولم تعرف حتى الآن أسباب الانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. كذلك شهدت منطقة كردستان العراق أمس هجمات متزامنة بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل الدولي وحقل خرملا النفطي في محافظة أربيل من دون تسجيل خسائر بشرية. أفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات، بينهم حالة حرجة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل الهوى بمدينة غزة، كما استشهد 5 أشخاص وأصيب وفقد عدد آخر إثر قصف منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. فيما أفادت مصادر طبية باستشهاد النائب في المجلس التشريعي فرج الغول في قصف على منزله بمدينة غزة فجر اليوم. بدوره قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 6 أشخاص من أسرة واحدة استشهدوا إثر قصف إسرائيلي على خيام نازحين بحي الرمال غربية مدينة غزة. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الكيان الإسرائيلي شنها في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
على خيام النازحين وعلى المنازل وعلى كل شيء يتحرك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي صب غاراته وصواريخه وقذائفه مرتكبا المزيد من المجازر بحق أهالي قطاع غزة وأطفاله. عشرات الشهداء والمصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع التي تئن هي الأخرى من الحصار ونفاد كل المستلزمات الطبية، فيما أعداد أخرى لا تزال تحت الركام وفي الطرقات لصعوبة الوصول إليها. واستشهد 9 أشخاص معظمهم أطفال وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع، فيما استشهد 5 وجرح آخرون بقصف استهدف مخيم البريج وسط القطاع، وأصيب فلسطينيون بنيران جيش الاحتلال أثناء انتظارهم للمساعدات في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح جنوب القطاع. واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف الاحتلال شققا سكنية غربية مدينة غزة وشمال شرقها، كما استهدفت غارات للاحتلال المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال القطاع. مكتب غزة الحكومي أكد أن أكثر من 700 شهيد غالبيتهم أطفال قضوا في 112 مجزرة بحق طوابير تعبئة المياه في حرب تعطيش ممنهجة يشنها الاحتلال على القطاع، معتبرا أنها واحدة من أبشع الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية. ففضلا عن استهداف الاحتلال 112 مصدرا لتعبئة المياه العذبة وتدميره متعمدا 720 بئر مياه، منع الاحتلال إدخال 12 مليون لتر من الوقود شهريا إلى القطاع. وفي ظل سياسة التجويع واستخدام المساعدات كطعم قاتل، وثق المكتب مشهد إطلاق الاحتلال النار الكثيفة تجاه المدنيين المجوعين الذين يبحثون عن الغذاء يوميا قرب مصائد الموت، مؤكدا أن هذا المشهد يجسد قمة الانحطاط الأخلاقي وجريمة مكتملة الأركان.
دانت البرازيل المجازر التي نفذها الكيان الإسرائيلي في الأيام الأخيرة بغزة والتي أسفرت عن ارتقاء 10 الفلسطينيين بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وخصت البرازيل بالذكر المجزرة الإسرائيلية في مخيم النصيرات التي أدت إلى استشهاد أطفال في غارة أثناء وقوفهم في طابور للحصول على مياه الشرب لهم ولعائلاتهم. وأعربت البرازيل عن أسفها لأن هؤلاء الشهداء يضافون إلى ما يقارب 800 فلسطيني استشهدوا خلال الأسابيع الستة الماضية في مراكز المساعدات بغزة والتي تسيطر عليها حكومة الاحتلال. أقرت وسائل إعلام نبرية بمقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين إثر استهداف آلية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع شمال قطاع غزة. وبحسب منصات إعلامية إسرائيلية، فقد سقط خلال الأسبوع الماضي 10 جنود من وحدات النخبة في جيش الاحتلال خلال العمليات الجارية في غزة، وبذلك يرتفع عدد قتل الجيش منذ استئناف القتال في قطاع غزة في مارس الماضي إلى أكثر من 40 جنديا، كما بلغ عدد قتل الجيش الصهيوني منذ بدء العملية البرية في القطاع أكثر من 450 قتيلا. حول دلالات تصاعد العملية النوعية للمقاومة في غزة وتأثيرها على المفاوضات، نتابع الحوار التالي مع الإعلامي والمحلل السياسي عبد الرحمن أبو سنينة.
يمكن أن نلخص كل هذا الحضور في الأيام الأخيرة للمقاومة بمقولة أن حجارة داود بالفعل تبطل عربات جدعون للأمانة. يعني المقاومة الآن، وصدقني نحن لم نعد نتحدث عن تنظيم فلسطيني، عن فصيل فلسطيني يقود المقاومة. من المصادر الداخلية في غزة اليوم، الجسم المقاوم الحقيقي يتشكل من هذا الشباب الفلسطيني الغزاوي الذي شاهد كل هذه الإبادة، وهو من كل الفصائل الفلسطينية بالمناسبة. اليوم الفعل المقاوم هو بلا هوية تنظيمية في فلسطين. نعم الثقل الأكبر للقسام، لكن كما يعني تتحدث المصادر من الداخل، فإن سرايا القدس والقسام وحتى القوى اليسارية وكلهم الآن في حركة واحدة. لم نعدنا نتحدث والله يخرج مجموعة صغيرة هي من القسام وتقوم بالعملية، قد يكون هذا المقاتل من هذا الفصيل أو من ذاك. إذن ما نشير إليه أن هناك إرادة مقاومة حقيقية إجماعية داخل كل فصائل العمل الفلسطيني. هذه النقطة وهي المتعلقة بالوحدة مرتبطة أيضا بالحاضنة الشعبية، تعطي أوراق قوة كبيرة على الأرض وأيضا للمفاوض الفلسطيني. نعم هناك أحاديث عن التجميل وما إلى ذلك، لكن لم يظهر شيء من جهة العدو. لماذا؟ لأننا نحن نتحدث عن استنزاف قوي الآن في غزة تتبعه المقاومة في استراتيجيتها، يقضي على مفهوم الحسم العسكري الذي لطالما تغنى به نتنياهو وأصر عليه، وأننا سنقضي على الحماس ولن نقبل في اليوم التالي أن تكون هناك حماس. عن أي أوهام أنت تتحدث؟ لا نحن نتحدث عن حماس طبعا التنظيم، نحن نتحدث عن هذه المقاومة المتجذرة في الأرض التي مع كل امتداد له والحديث عن خرائط الانتشار أصلا هو يجد أنه في عش الدبابير وأنه يواجه مقاومة أشد وبتكتيكات جديدة. إذن المقاومة تبدع، المقاومة تسلك أساليب وتكتيكات جديدة هي أسهل وأكثر مرونة أصلا وأكثر إيلاما. وشاهدنا 5 كمائن بين محاولات أسر ويعني ضرب مسافة صفر وبين ضرب مدرعات بقذائف الياسين وشواظ وغيرها. فعل المقاوم يتجدد ويذهب إلى مديات أكثر إبداعا.
أفادت القناة 12 العبرية بانتحار جندي صهيوني شارك في حرب غزة في 3 حالة انتحار لجنود الاحتلال خلال أسبوع ونصف فقط. بدورها أفادت صحيفة هارتس العبرية بأن معدلات انتحار الجنود الصهاينة خلال أداء الخدمة الفعلية في جيش الاحتلال تشهد ارتفاعا مقارنة بالسنوات السابقة. ووفقا للصحيفة، فقد أنهى ما لا يقل عن 15 عسكريا صهيونيا حياتهم منذ بداية العام الجاري، في حين انتحر 21 خلال العام السابق، مشيرة إلى أن غالبية الجنود المنتحرين هم من قوات الاحتياط في الخدمة الفعلية. حول الضغوط التي يواجهها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب تداعيات العدوان على غزة، نستمع إلى ما يقوله الإعلامي فارس الصفندي من الضفة الغربية.
هناك بالفعل عدة ضغوط وعدة أمور وعدة إشكاليات يدخل بها الاحتلال الإسرائيلي، وأنا باعتقادي أن هذه الإشكاليات بدأت تقرب حكومة بنيامين نتنياهو من الرحيل، لأنه كل إشكالية تعود إلى المربع الأول إلى بنيامين نتنياهو. لنبدأ بالجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه غير قادر على الاستمرار وأنه بحاجة إلى ما يقارب 10,000 جندي إسرائيلي ليعملوا في القطاع وللاستمرار في هذه الحرب التي كما قلنا أصبحت حرب استنزاف. وفي كل يوم عمليا طبعا هناك قتلى في الجيش الإسرائيلي، آخرهم كان 3 جنود أعلن عن مقتلهم يوم أمس في جباليا. وطبعا عندما نقول في جباليا يعني نحن نتحدث عن منطقة شمال قطاع غزة التي من المفترض أن الجيش الإسرائيلي قد أنهى عملياته بها وأنه قام بتطهيرها، لكن تتفاجأ بأن المقاومة تعود لتضرب من جديد، وهذه بدأت تشكل أزمة لدى الجيش الإسرائيلي. هذه أيضا تضاف إلى الأزمة التالية وهي أزمة ما بين بنيامين نتنياهو وبين الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بموضوع المدينة الإنسانية التي يريد أن يقيمها بنيامين نتنياهو في منطقة الجنوب. إياد زمير رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية اصطدم أول أمس بشكل مباشر مع بنيامين نتنياهو وقال له أن فكرة إقامة مدينة إنسانية في جنوب قطاع غزة هي فكرة مجنونة وأنه لن يستطيع تنفيذها والجيش الإسرائيلي غير قادر على تنفيذها. الأزمة الثانية هي أزمة بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بموضوع الحريم. بالأمس قام عدد من وزراء الحريمين بتقديم الاستقالة من الحكومة، وخلال 48 ساعة على بنيامين نتنياهو أن يتخذ قرارا، إما أن يعفي الحريدين حقيقة من التجنيد وتبقى قضية الحريدين كما يقولون تحت الطاولة، وإما أن تخرج ويستقيل الحريدين، وإذا استقال الحريدين تصبح حكومة بنيامين نتنياهو غير آمنة، لأنه مع عودة الكنيسة من العطلة الصيفية سيتم حلها وتنتهي هذه الحكومة ويتم الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
أعلنت السلطات السورية عن بدء دخول قوات النظام الجولاني إلى مدينة السويداء الجنوبية البلاد، وذلك بعد فرضها حظرا للتجول في المنطقة. في غضون ذلك أفادت مصادر محلية بأن مركز مدينة السويداء تعرض منتصف الليل للقصف مصدره الفصائل العسكرية التابعة للنظام الجولاني، ما أدى إلى حركة نزوح من الأحياء المستهدفة باتجاه الجهة الشرقية من المدينة. وتتواصل الاشتباكات في السويداء وريفها بين مقاتلين من الطائفة الدرزية وفصائل عسكرية، ما أدى إلى سقوط نحو 100 قتيل، فيما تجاوز عدد المصابين 200 بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. أطلق جيش الاحتلال النار على فلسطيني في أريحة بالضفة الغربية واعتقله، وذلك عقب محاولته دهس جنود كانوا في مهمة عسكرية وفق مزاعم سلطات الاحتلال. من جهة أخرى أحرق مستوطنون 10 المركبات وحاولوا إحراق منزلين خلال هجوم نفذه العشرات منهم في قرية برقة شرق رام الله، كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات ومداهمات لمناطق عدة بالضفة. إلى ذلك قالت مصادر إن جيش الاحتلال اعتقل 28 فلسطينيا بالضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم، وأوضحت أن من بين المعتقلين أسرى محررون وشاب جريح. أفاد مصدر إعلامي في جنيف بوجود معلومة تفيد باستقالة جماعية لجميع أعضاء لجنة التحقيق الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى العناوين. العراقي يؤكد أن منظمة شنغهاي تشهد توسعا تدريجيا يتجاوز الساحة الإقليمية نحو دور عالمي أوسع. انفجار في حقل نفطي بشمال العراق يعطل الإنتاج، وهجمات بمسيرات تستهدف مطار أربيل. الاحتلال يقر بمقتل 3 جنود له في غزة وعشرة خلال أسبوع من المعارك في القطاع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أنوار الشعر الحسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشاعر المرحوم صالح بن محمد الحلي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام: يا خليلي أسعداني ونوحا، فبطوفان مدمعي صرت نوحا، كيف أسلو عن البكا وحسين فوق وجه الصعيد ملقى طريحا، من نجا باسمه الخليل وفيه عاد أيوب، عاد أيوب بعد سقم صحيحا، لو رآه الذبيح مختار ينجو وتمنى بأن يكون الذبيحا، أو رآه الكليم فردا، أو رآه الكليم فردا كليما بين أعدائه لكان الجريحا. يا لها نهضة، يا لها نهضة حوت كل فخر، نال منها الإسلام ريحا وروحا، وغطاء الكفر الكمين تجلى، وغطاء الكفر الكمين تجلى، فانجلى الدين للأنام صريحا. ومذ الله شاء أن يتلظى عطشا حرم الذي قد أبيحا، ثم بينا يصول فيهم ويسطو، وإذا السهم في حشاه أتيحا، فهوى جسمه كما خر موسى، وحكى الرأس في السنان المسيحا، لهف نفسي، لهف نفسي على البدور اللواتي، علم البدر ضوءها أن يلوحا، لهف نفسي، لهف نفسي لزينب إذ رأته تربا جسمه يقاسي الجروحا، ندبت جدها ونادت أخاها، ودعت صنوها الهزبر المشيحا، كيف ترضى، كيف ترضى حامي الضعينة أني للأعادي مسبية أن أروحا، كلما رمت أن أبوح بوجدي، كلما رمت أن أبوح بوجدي، خفت من شامت به أن أبوحا.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
لما استشهد الحسين بن علي عليهما السلام ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة فدخل الكوفة، تلاقت الشيعة بالتلاظم والتندم، ورأت أنها قد أخطأت خطأ كبيرا بدعائهم الحسين إلى النصرة وتركهم إجابته ومقتله إلى جانبهم لم ينصروه، ورأوا أنه لا يغسل عارهم والإثم عنهم في مقتله إلا بقتل من قتله أو القتل فيه، ففزعوا بالكوفة إلى 5 نفر من رؤوس الشيعة، إلى سليمان بن سرد الخزاعي، وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى المسيب بن نجبة الفزاري، وكان من أصحاب علي وخيارهم، وإلى عبد الله بن سعد بن نفير الأزدي، وإلى عبد الله بن والد تيمي، وإلى رفاعة بن شداد البجلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله. أما بعد أيها القوم، فإنا قد ابتلينا بطول العمر والتعرض لأنواع الفتن، فنرغب إلى ربنا ألا يجعلنا ممن يقول له غدا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فإن أمير المؤمنين عليا قال: العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم 60 سنة، وليس فينا رجل إلا وقد بلغه، وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسنا وتقريض شيعتنا، حتى بلى الله أخيارنا فوجدنا كاذبين في موطنين من مواطن ابن بنت نبينا صلى الله عليه وآله. وقد بلغتنا قبل ذلك كتبه وقدمت علينا رسله، وأعذر إلينا يسألنا نصره عودا وبدءا وعلانية وسرا، فبخلنا عنه بأنفسنا حتى قتل إلى جانبنا، لا نحن نصرناه بأيدينا ولا جادلنا عنه بألسنتنا ولا قويناه بأموالنا ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرنا، فما عذرنا إلى ربنا وعند لقاء نبينا صلى الله عليه وآله؟ وقد قتل فينا ولده وحبيبه وذريته ونسله، لا والله لا عذر دون أن تقتلوا قاتله والموالين عليه أو تقتلوا في طلب ذلك، فعسى ربنا أن يرضى عنا عند ذلك. وما أنا بعد لقائه لعقوبته بآمن. أيها القوم، ولوا عليكم رجلا منكم، فإنه لا بد لكم من أمير تفزعون إليه وراية تحفون بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، أما بعد، فإن الله قد هداك لأصوب القول ودعوت إلى أرشد الأمور، بدأت بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله، ودعوت إلى جهاد الفاسقين وإلى التوبة من الذنب العظيم، فمسموع منك، مستجاب لك، مقبول قولك. قل تولوا أمركم رجلا منكم تفزعون إليه وتحفون برايته، وذلك رأي قد رأينا مثل الذي رأيت، فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرضيا وفينا متنصحا وفي جماعتنا محبا، وإن رأيت ورأى أصحابنا ذلك ولينا هذا الأمر شيخ الشيعة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وذا السابقة والقدم سليمان بن صرد الخزاعي المحمود في بأسه ودينه والموثوق بحزمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن فضل المسيب بن نجب لا ينكر.
وكذا سابقة سليمان بن صرد.
أعلن عن رضاي بتوليتك يا ابن صرد.
أصبتم ووفقتم، وأنا أرى مثل الذي رأيتم، فولوا أمركم سليمان بن صرد.
قد وليناه أمرنا، قد وليناه أمرنا.
صاحب رسول الله،
هو صاحب المؤمنين.
أثني على الله خيرا وأحمد آلاءه وبلاءه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله، أما بعد، فإني والله لخائف ألا يكون آخرنا إلى هذا الدهر الذي نكدت فيه المعيشة وعظمت فيه الرزية وشمل فيه الجور أولي الفضل من هذه الشيعة لما هو خير. إنا كنا نمد أعناقنا إلى قدوم آل نبينا، ونمنيهم النصر ونحثهم على القدوم، فلما قدموا ونينا وعجزنا وأدهنا وتربصنا وانتظرنا ما يكون، حتى قتل فينا ولدينا ولد نبينا وسلالته وعصارته وبضعة من لحمه ودمه، إذ جعل يستصرخ ويسأل النصف فلا يعطاه. اتخذه الفاسقون غرضا للنبل والرماح وعدوا عليه فسلبوه. ألا انهضوا فقد سخط ربكم، ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى الله، والله ما أظنه رضيا دون أن تناجزوا من قتله أو تبيروا، ألا لا تهابوا الموت، فوالله ما هابه امرئ قط إلا ذل. كونوا كالأولى من بني إسرائيل، إذ قال لهم نبيهم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم. فما فعل القوم؟ جثوا على الركب والله، ومدوا الأعناق ورضوا بالقضاء، حتى حين علموا أنه لا ينجيهم من عظيم الذنب إلا الصبر على القتل. فكيف بكم لو قد دعيتم إلى مثل ما دعي القوم إليه؟ اشحذوا السيوف وركبوا الأسنة، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
نعم القول قول.
أما أنا فوالله لو أعلم أن قتلي نفسي يخرجني من ذنبي ويرضى عني ربي لقتلتها.
بورك فيك.
بارك الله فيك.
ولكن هذا أمر به قوم كانوا قبلنا ونهينا عنه.
بورك فيك يا خالد.
فأشهد الله ومن حضر من المسلمين أن كل ما أصبحت أملكه سوى سلاحي الذي أقاتل به عدوي صدقة على المسلمين أقويهم به على قتال القاسطين.
وأنا أشهدكم على مثل ذلك.
فيك يا خالد.
حسبكم من أراد من هذا شيئا فليأتي بماله عبد الله بن والد تيمي تيم بكر بن وائل، فإذا اجتمع عنده كل ما تريدون إخراجه من أموالكم جهزنا به ذوي الخلة والمسكنة من أشياعكم. يا ابن نفيل.
نعم.
أحسنت فيما قلته، أخوكم هذا غدا فريس أول الأسنة،
وهذا مالي أتصدق به على المسلمين.
أبشر يا ابن نفيل بجزيل ثواب الله الذين لأنفسهم يمهدون. وأنت يا حسين بن يزيد بن عبد الله،
نعم،
خذ كتابي هذا إلى سعد بن حذيفة بن اليمان بالمدائن.
وهل هناك شيعة يا سليمان؟
أجل، بها أقوام من أهل الكوفة قد أعجبتهم المدائن فأوطنوها، وهم يقدمون الكوفة في كل حين بعطاء ورزق.
نعم.
فيأخذون حقوقهم وينصرفون إلى أوطانهم.
حسنا،
خذ الكتاب واذهب به وأبلغه مني السلام.
وعليك السلام.
حسنا يا حسين بن يزيد بن عبد الله، اقرأ الكتاب.
أمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. من سليمان بن صرد إلى سعد بن حذيفة بن اليمان ومن قبله من المؤمنين، سلام عليكم.
وعليكم السلام.
أما بعد، فإن الدنيا دار قد أدبر منها ما كان معروفا وأقبل منها ما كان منكرا، وأصبحت قد تشنأت إلى ذوي الألباب، وأزمع بالترحال منها عباد الله الأخيار وباعوا قليلا من الدنيا لا يبقى بجزيل مثوبة عند الله لا يفنى. إن أولياء من إخوانكم وشيعة آل نبيكم نظروا لأنفسهم فيما ابتلوا به من أمر ابن بنت نبيهم الذي دعي فأجاب ودعا فلم يجب، وأراد الرجعة فحبس، وسأل الأمان فمنع، وترك الناس فلم يتركوه، وعدوا عليه فقتلوه ثم سلبوه وجردوه ظلما وعدوانا وغرة بالله وجهلا، وبغير الله ما يعملون، وإلى الله ما يرجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلما نظروا إخوانكم وتدبروا عواقب ما استقبلوا، رأوا أن قد أخطأوا بخذلان الزكي الطيب وإسلامه وترك مواساته والنصر له، رأوا ذلك خطأ كبيرا ليس لهم منه مخرج ولا توبة دون قتل قاتليه أو قتلهم حتى تفنى على ذلك أرواحهم.
صدقت يا سليمان.
فقد جد إخوانكم، فجدوا وأعدوا واستعدوا
إن شاء الله.
وقد ضربنا لإخواننا أجلا يوافوننا إليه وموطنا يلقوننا فيه، فأما الأجل فغرة شهر ربيع الآخر سنة 65، وأما الموطن الذي يلقوننا فيه فالنخيلة. وأنتم الذين لم تزالوا لنا شيعة وإخوانا، وإلا وقد رأينا أن ندعوكم إلى هذا الأمر الذي أراد الله به إخوانكم فيما يزعمون ويظهرون لنا أنهم يتوبون، وأنكم جدراء بتطلاب الفضل والتماس الأجر والتوبة إلى ربكم من الذنب، ولو كان في ذلك حز الرقاب وقتل الأولاد واستيفاء الأموال وهلاك العشائر، ما ضر أهل عذراء الذين قتلوا ألا يكونوا اليوم أحياء وهم عند ربهم يرزقون شهداء قد لقوا الله صابرين محتسبين فأثابهم ثواب الصابرين كحجر وأصحابه، وما ضر إخوانكم المقتلين صبرا المصلبين ظلما والممثول بهم المعتدى عليهم ألا يكونوا أحياء مبتلين بخطاياكم، وقد خير لهم فلقوا ربهم ووافاهم الله إن شاء الله أجرهم. فاصبروا رحمكم الله على البأساء والضراء وحين البأس، وتوبوا إلى الله عن قريب، فوالله إنكم لأحرياء ألا يكون أحد من إخوانكم صبر على شيء من البلاء إرادة ثوابه إلا صبرتم التماس الأجر فيه على مثله. إن التقوى أفضل الزاد في الدنيا، وما سوى ذلك يبور ويفنى، فلتعزف عنها أنفسكم، ولتكن رغبتكم في دار عافيتكم
إن شاء الله،
وجهاد عدو الله وعدوكم وعدو أهل بيت نبيكم حتى تقدموا على الله تائبين راغبين. أحيانا الله وإياكم حياة طيبة، وأجارنا وإياكم من النار، وجعل منايانا قتلا في سبيله على يدي أبغض خلقه إليه وأشدهم عداوة له، إنه القدير على ما يشاء والصانع لأوليائه في الأشياء. والسلام عليكم.
وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإنكم قد كنتم مجتمعين مزمعين على نصر الحسين وقتال عدوه، فلم يفجأكم أول من قتله
والله مثيبكم على حسن النية، وما أجمعتم عليه من النصر أحسن المثوبة. وقد بعث إليكم إخوانكم يستنجدونكم ويستمدونكم ويدعونكم إلى الحق وإلى ما ترجون لكم به عند الله أفضل الأجر والحظ، فماذا ترون؟ وماذا تقولون؟
نقاتل معهم،
نقاتل معهم،
ورأينا في ذلك،
ورأينا في ذلك بورك
فيكم، بورك والله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإنا قد أجبنا إخواننا إلى ما دعونا إليه.
رويدا يا ابن الطائي، لا تعجل، استعدوا للعدو وأعدوا له الحرب، ثم نسير وتسيرون. اكتب عندك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى سليمان بن سرد من سعد بن حذيفة ومن قبله من المؤمنين، السلام عليكم. أما بعد، فقد قرأنا كتابك وفهمنا الذي دعوتنا إليه من الأمر الذي عليه رأي الملأ من إخوانك، فقد هديت لحظك ويسرت لرشدك، ونحن جادون مجدون، معدون مسرجون ملجمون، ننتظر الأمر ونستمع الداعي، فإذا جاء الصريخ أقبلنا ولم نعرج إن شاء الله. والسلام.
وأنت يا ظبيان بن عمارة التميمي، ما وراءك؟
يا سليمان، كتب لك المثنى العبدي جوابا لكتابك إليه.
اقرأه يا ظبيان.
حسنا. أما بعد، فقد قرأت كتابك، فنحن موافوك إن شاء الله للأجل الذي ضربت وفي الموطن الذي ذكرت، والسلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله.
الحمد لله. الحمد لله.
لم يزل القوم في جمع آلة الحرب والاستعداد للقتال ودعاء الناس في السر من الشيعة وغيرها إلى الطلب بدم الحسين، فكان يجيبهم القوم بعد القوم والنفر بعد النفر.
مات يزيد بن معاوية يوم الخميس 14 ليلة مضت من شهر ربيع الأول 64، وكان بين شهادة الإمام الحسين عليه السلام وهلاك يزيد بن معاوية 3 سنين و4 أيام. وهلك يزيد وأمير العراق عبيد الله بن زياد وهو بالبصرة، وخليفته بالكوفة عمرو بن حريث المخزومي.
يا سليمان، قد مات هذا الطاغية والأمر الآن ضعيف، فإن شئت وثبنا على عمرو بن حريث فأخرجناه من القصر، ثم أظهرنا الطلب بدم الحسين وتتبعنا قتلته ودعونا الناس إلى أهل هذا البيت المستاثر عليهم المدفوعين عن حقهم، فما تقول يا سليمان؟
نعم نعم يا سليمان. ماذا تقول يا سليمان؟
رويدا رويدا لا تعجلوا، إني قد نظرت فيما تذكرون فرأيت أن قتلة الحسين هم أشراف أهل الكوفة وفرسان العرب، وهم المطالبون بدمه، ومتى علموا ما تريدون وعلموا أنهم المطلوبون كانوا أشد عليكم، ونظرت في من تبعني منكم فعلمت أنهم لو خرجوا لم يدركوا ثأرهم ولم يشفوا أنفسهم ولم ينكوا في عدوهم وكانوا لهم جرزا، ولكن بثوا دعاتكم في المصر فادعوا إلى أمركم هذا شيعتكم وغير شيعتكم، فإني أرجو أن يكون الناس اليوم حيث هلك هذا الطاغية أسرع إلى أمركم استجابة منهم قبل هلاكه. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله على خلقه بنبوته، وخصه بالفضل كله، وأعزكم باتباعه، وأكرمكم بالإيمان به، فحقن به دماءكم المسفوكة وآمن به سبلكم المخوفة، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهل خلق ربكم في الأولين والآخرين أعظم حقا على هذه الأمة من نبيها؟ وهل ذرية أحد من النبيين والمرسلين أو غيرهم أعظم حقا على هذه الأمة من ذرية رسولها؟
لا والله،
لا والله، ما كان ولا يكون لله. أنتم ألم تروا ويبلغكم ما اجترم إلى ابن بنت نبيكم؟ أما رأيتم إلى انتهاك القوم حرمته واستضعافهم وحدته وترميلهم إياه بالدم وتجرارهموه على الأرض لم يرقبوا فيه ربهم ولا قرابة من الرسول صلى الله عليه وآله؟ اتخذوه للنبل غرضا وغادروه للضباع جزرا، فلله عينا من رأى مثله، ولله حسين بن علي ماذا غادروا به ذا صدق وصبر وذا أمانة ونجدة وحزم، ابن أول المسلمين إسلاما وابن بنت رسول رب العالمين. إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل بيته وإلى جهاد المحلين والمارقين، فإن قتلنا فما عند الله خير للأبرار، وإن ظهرنا رددنا هذا الأمر إلى أهل بيت نبينا.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي. الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعنوان. عراقتشي يؤكد أن منظمة شنغهاي تشهد توسعا تدريجيا يتجاوز الساحة الإقليمية نحو دور عالمي أوسع. انفجار في حقل نفطي بشمال العراق يعطل الإنتاج، وهجمات بمسيرات تستهدف مطار أربيل. الاحتلال يقر بمقتل 3 جنود له في غزة و10 خلال أسبوع من المعارك في القطاع. أهلا بكم. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالرئيس الصيني شي جين بينغ صباح اليوم، حيث عقد اجتماعا ثنائيا قصيرا، وذلك قبل انضمام عراقجي إلى اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة تيانجين الصينية. كما أجرى عراقجي سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه على هامش الاجتماع 25 لوزراء خارجية المنظمة، منهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزراء خارجية كل من باكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وبلاروس. وأشار عراقجي إلى أن المنظمة تشهد توسعا تدريجيا يتجاوز الساحة الإقليمية نحو دور عالمي أوسع، وتتناول في جدول أعمالها قضايا اقتصادية وسياسية وأمنية متعددة. نقلت وسائل إعلام بأن انفجارا وقع في حقل سرسنج النفطي بمحافظة دهوك في منطقة كردستان شمالي العراق، مما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج بشكل فوري دون أن تسجل أي إصابات بشرية، ولم تعرف حتى الآن أسباب الانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. كذلك شهدت منطقة كردستان العراق أمس هجمات متزامنة بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل الدولي وحقل خورمالا النفطي في محافظة أربيل من دون تسجيل خسائر بشرية. للمزيد بشأن هذه الهجمات في شمال العراق نتابع ما يقوله الإعلامي نويد بهروز.
لدينا خلال 24 ساعة الماضية على الأقل 4 هجمات استهدفت حقول النفط في كردستان العراق، وكذلك مطار أربيل الدولي. من بين هذه الحقول كان حقل خورملا الذي تم استهدافه بطائرتين مسيرتين مفخختين، وهو يقع في قضاء مخمور بالقرب من أربيل. الهجوم الثاني استهدف حقل سرسنك الذي تعمل فيه شركة HNK الأمريكية، وهي نقطة مهمة بالتأكيد. تم استهدافه وادى له اضرار ماديه دون وقوع اصابات. تم وقف العمل في هذا الحقل حاليا لتصحيح الاضرار الناجمه. فضلا عن ذلك، فجر اليوم ايضا تم استهداف حقل نفطي في قضاء شيخان بمحافظه دهوك العراقيه. قبل ذلك تم اسقاط مسيره كانت لاستهداف مطار اربيل عاصمة كردستان العراق. هذه الهجمات حتى هذه اللحظة وحسب المسؤولين في كردستان العراق لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات. كذلك الحكومة العراقية في بغداد أصدرت بيان بهذا الخصوص، أكدت وقوع هذه الهجمات لكنها أيضا لم تتهم أي جهة أو لم تصدر أي جهة بيان تتبنى مسؤولية هذه الهجمات. لكن هذه الهجمات تأتي وسط تصاعد التوترات بين إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية في بغداد بخصوص استخراج النفط والغاز من الحقول في كردستان العراق. كان آخرها ربما رفع الحكومة الفيدرالية في بغداد شكوى ضد إقليم كردستان بخصوص عقود أبرمتها حكومة كردستان العراق مع شركتين أمريكيتين، من بينها شركة HMK، هذه الشركة التي تم استهداف حقلها اليوم. بالتأكيد هذه الهجمات بالمسيرات هي قد لا تكون، وهذا أيضا فرضية، وقد لا تكون بعيدة عن التطورات التي تشهدها المنطقة. أكيد هناك محاولة لاستهداف العراق، أن العراق مستهدف بالتأكيد، مستهدف من الولايات المتحدة الأمريكية، مستهدف من الكيان الإسرائيلي، ومستهدف من بعض القوى الإقليمية، وعليه هذه القوى الإقليمية